الشهب طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان من هذا البلد الحرام، هذا البلد المحرم تحريما إلهيا، وهو تحريم أعظم من التحريم الدولي. هذا البلد الحرام الذي أحدثكم منه الآن هو بلد حرمه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الأنبياء حرموا هذا البلد الحرام. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. ما معنى تحريم البلد الحرام؟ ما المقصود بالحرمة؟ ما هي معانيها؟ ولماذا حرم الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحرام؟ هذا البلد الذي من أسمائه عروق الذهب.
هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحب، تروي بقاع الأرض من بيت الإله المنتجب،
وبها ترى عجم وقد كانت ملاذا للعرب، نسجت بديعا مشرقا وبها التألق قد وجب.
هي مكة
قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
أتحدث إليكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام من الحدود، حدود الحرم، ونحن نقول دائما الحرم، المسجد الحرام. ما معنى التحريم؟ ما معنى التحريم؟ التحريم في اللغة هو المنع، محرم أي ممنوع. الله سبحانه وتعالى هو الذي حرم الحرم وحدد حدوده سبحانه وتعالى، ولذلك التحريم، تحريم الحرم وتحريم المسجد، حدود الحرم والمسجد الحرام هو تحريم إلهي ليس لسبب، فهو تحريم ابتدائي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فلذلك سمى الله سبحانه وتعالى الكعبة وما حولها المسجد الحرام، وأرسل جبريل عليه الصلاة والسلام وحدد حدود الحرم. جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحدد حدود الحرم أيضا، جددها والله أعلم في عهد إبراهيم أيضا، ثم جددها من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل، ثم قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أيضا جدد حدود ومعالم الحرم. ولذلك حدود الحرم الآن الموجودة الآن في مكة المكرمة تجدونها الآن من جهة الجنوب قريبة الآن من جامعة أم القرى في موقعها الجديد في العابدية، قبل يعني جامعة أم القرى بقليل تجد مكتوب حد الحرم وهي واضحة الآن، ثم تجدها أيضا بعد مزدلفة قبل أن تذهب إلى عرفة موجودة حدود الحرم، تجدها أيضا وأنت داخل إلى مكة المكرمة من جهة جدة بعد تقريبا الشميسي نقطة التفتيش المرورية الموجودة هناك، تجد أيضا بداية حد الحرم. فحد الحرم محدد ومعروف منذ الأزل، كما قلت من جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي وضع معالم هذه الحدود لأنه يتعلق بها أحكام كثيرة، ولذلك لا بد من ضبط هذه الحدود وهي مضبوطة إلى اليوم، يتناقلها اللاحقون عن السابقين وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو معنى التحريم في اللغة، هو المنع. ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم فيها القتل وسفك الدماء، وحرم فيها أن يعتضد الشجر، الشجر الموجود في حدود الحرم ممنوع أن يعتضد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن إبراهيم قد حرم هذه البلدة، يقصد مكة، وإنني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. فقال عليهم عمه العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر. الإذخر نوع من النبات والشجر الذي ينبت في حدود الحرم والناس يحتاجونه وأهل مكة يحتاجونه بكثرة. فقال له العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، أي الناس يحتاجونه؟ قال: إلا الإذخر. والإذخر هو نوع من الشجر. ولذلك لاحظوا الآن هذا التأمين الكامل والتحريم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى لمكة ولحدودها، اختص الله سبحانه وتعالى به مكة دون سائر البقاع على وجه الأرض. الصيد يمنع منعا باتا أن يصاد. الآن يأتي المحرم لكي يحج، فنقول: يحرم عليك أيها المحرم بعد أن تدخل في نسكك وتحرم أن تصطاد أو أن تقتل الصيد، لكن أهل الحرم محرم عليهم الصيد مطلقا في داخل حدود الحرم، ممنوع الصيد. الآن ما هو موجود الآن محمية كذا ومحازة الصيد وممنوع الصيد في مكان كذا إلا من تاريخ كذا إلى كذا، هذا تحريم حكومي. الآن هناك بعض المناطق الدولية الممنوعة دوليا محرم فيها مثلا الصيد، أو محرم فيها مثلا عض الشجر أو صيد بعض الحيوانات حتى لا تنقرض أو نحو ذلك، هذا كله تحريم بشري، وهم يشددون في القوانين التي تمنع الصيد وتمنع الاعتضاد بشكل شديد. نحن نقول مكة محرمة تحريم إلهي، منع الله سبحانه وتعالى فيها القتل. ولذلك كنا تحدثنا عن الأمن في مكة المكرمة، من ضمنه أنه قد يقتل الرجل في الجاهلية، يقتل أبا الرجل أو يقتل ابنه أو يقتل أخاه ويدخل الحرم، يلوذ بالحرم، يهرب منه ويدخل إلى حدود الحرم، فلا يمسه بسوء تعظيما لهذا البلد الحرام، ولا يقربه، حتى إذا خرج من حدود الحرم أخذ بثأره أو قتله أو حاول أن يقتله، المهم أنه إذا دخل حدود الحرم فهو في أمان تام. حتى عند الجاهليين قبل أن يأتي الإسلام ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد ذلك؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فزاد مكة تعظيما وتحريما. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وأراد أن يدخل مكة ومنعته قريش، ممنوع يدخل عليه الصلاة والسلام، فلما جاءوا يتفاوضون معه عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية المعروف، قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسألونني خطة فيها تعظيم لهذا البيت ولهذا البلد إلا أطعتهم فيها. كل هذا تعظيما لحرمة البلد الحرام. ولذلك فإن هذه الحرمة التي جعلها الله للبيت الحرام وللحرم ولمكة المكرمة حرمة عظيمة، توعد الله سبحانه وتعالى من أخل بها فألحد في الحرم أو سفك الدم الحرام في الحرم أو سرق أو ارتكب المعصية. ولذلك العلماء يقولون أن الذي يهم بالمعصية ثم لا يفعلها فهو معفو عنه، الذي يهم بالمعصية ثم لا يفعلها فهو معفو عنه، إلا في مكة. إذا هم الإنسان بأن يرتكب إثما أو معصية في مكة فإنه يأثم بمجرد النية، فكيف إذا فعل ذلك فهو أشد إثما وأشد حرمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه، أي في المسجد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فعبر سبحانه وتعالى بمجرد إرادة الإلحاد، والإلحاد هو مطلق المعصية والفسق والخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى في حرمه وفي بيته. و يعني نمثل ذلك ونشبهه أيها الإخوة المشاهدون بمن يعصي الملك في بساطه وفي ديوانه. الآن أنت عندما تعصي الملك في منطقة بعيدة عن ديوانه وعن مجلسه ليس كمعصيتك للملك إذا كنت في بيته وفي ديوانه وأمامه، فإن هذا أشد حرمة، وهو أدل على أنك مستهتر، وأن الذي يفعل ذلك فإنه لم يراعي حرمة البيت ولا حرمة المكان ولا حرمة ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك عبر التاريخ توارثت الأجيال ورسخت الأديان السماوية مفهوم حرمة البيت الحرام، وأنه محرم، ممنوع فيه القتال، ممنوع فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم هذا البلد منذ خلق السماوات والأرض، وقال عليه الصلاة والسلام وإنها لم تحل لأحد من قبلي وأحلت لي ساعة من نهار. أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حتى استقر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما فجر بعض خصوم النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة ممن كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات وخانوا الأمانة وغدروا في الوعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتحت عليه مكة قال اقتلوهم فلان وفلان، وذكر أشخاص معينين ومحددين بالأسماء، قال اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. يعني أصلا الإنسان إذا تعلق بأستار الكعبة كأنه في أمان تام لا يقربه أحد، لكنهم لشدة معاصيهم وفجورهم النبي صلى الله عليه وسلم استثناهم وقال لأصحابه اقتلوهم حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة. وهذا لا شك أنه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرمة ما ارتكبوه وإلى فظاعة ما ارتكبوه. ثم توارثت الأمة وتوارثت الأجيال هذه الحرمة للمسجد الحرام، وعظمت العرب في الجاهلية وعظمت العرب بعد الإسلام وإلى يوم الناس هذا البيت الحرام والحرم ومكة المكرمة وما فيها، واعترفوا لها بكل هذه المزايا التي خصها الله سبحانه وتعالى بها من الحرمة والمكانة والتعظيم. وهذا لا شك أنه من تعظيم شعائر الله، والله سبحانه وتعالى قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلما زاد تعظيمك لحرمة البيت الحرام ومكة المكرمة كلما دل ذلك على تقواك وعلى إيمانك وعلى تصديقك للنبي صلى الله عليه وسلم.
هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب. قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
تحدثنا عن الحرمة التي خص الله بها مكة المكرمة، كيف كان السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم يتعاملون مع هذه الحرمة، وكيف كانوا يربون أبناءهم عليها؟ والسؤال الأهم هو ما هو دوري أنا وأنت حيال هذه الخصيصة، وهي خصيصة حرمة مكة المكرمة وما تستحقه من التعظيم. أما السلف الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فبعد أن عرفوا هذه المكانة وهذه الحرمة التي اختص الله بها مكة المكرمة التزموا تمام الالتزام بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من المحرمات في مكة، تحريم الصيد، تحريم اعتضاد الشجر، تحريم المعاصي وارتكاب الفسق في مكة المكرمة، بل كان بعضهم يبالغ في ذلك حتى إن بعضهم كان لا يرى السكنى بمكة، وكان يوصي بعض أصدقائه ويقول لا تسكن بمكة فإنك يوشك إذا اعتدت على البقاء في مكة أن ترتكب ما يرتكبه الآخرون في غيرها فتقع في الإثم. وهذا من شدة التحرز والتعظيم والخوف من مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى في تحريم ما حرمه سبحانه وتعالى في هذا البلد المحرم. أيضا كانوا يربون أبناءهم على حرمتها ومعرفة قدرها. ولذلك يقول سعيد بن إبراهيم السهمي: أتي بي إلى عطاء ابن أبي رباح وأنا صغير، طفل صغير، وقالوا له إن هذا يصيد الجراد في الحرم، فنهاني عطاء عن ذلك. يعني أطفال مساكين لا يفهمون أولا مقصود بالتحريم، وأيضا لا يمكن السيطرة على الأطفال، يعني يروح ويشوف لها أي حيوان من الحيوانات التي يستطيع أن يصيدها من الطيور الصغيرة أو الجراد أو نحوه فيصيدها. فكان السلب من الصحابة والتابعين وأتباعهم يعلمون أبنائهم أن هذا لا يجوز. وكان مجاهد أيضا بن جبر رضي الله عنه من كبار تلامذة ابن عباس ومن كبار المفسرين يرى أن صيد الجراد هو من الصيد المحرم الذي لا يجوز في الحرم، فإذا رأى الأطفال يمنعهم ويقول لا يجوز هذا، فكانوا ينشرون هذا المعنى الرائع جدا بين الأطفال. وهذا ما ينبغي علينا اليوم أيضا أن نعمله مع أبنائنا الصغار وأطفالنا، وأن نعلمهم أن هذا لا يجوز قتل هذه الحيوانات في داخل الحرم. ولذلك ولله الحمد يعني هذه التربية التي نرى آثارها كيف يتكاثر الحمام وتتكاثر أنواع الحيوانات في داخل الحرم لأنها في طمأنينة تامة، الله سبحانه وتعالى قد حرم قتلها. إلا بعض الحيوانات التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون في الحل والحرم، مثلا الثعابين التي تؤذي الناس أو العقارب أو نحو ذلك. فهذا أيضا من الواجبات. الصحابة رضي الله عنهم والسلف كانوا يعرفون لهذه الحرمة حقها ويربون على ذلك أبناءهم. أيضا يذكرون في كتب التاريخ وخاصة تواريخ مكة المكرمة كيف كان بعض الولاة والحكام يبالغ في تعظيم حرمة مكة المكرمة ويشدد في ذلك ويأخذ الناس بالعزيمة في هذا. ولذلك يذكرون عن بعضهم أنه كان في عهده أمان تام. تعلمون أن الأمن درجات، يعني الأمن درجات، لكن بعضهم يبالغ في تأمين المكان وفي تأمين الحرم تعظيما وديانة وأخذا بالعزيمة في ذلك، فكان زمانه من آمن الأزمنة. بعض العهود التي مرت على مكة وما حولها كان الخوف فيها منتشرا، وكان قطاع الطرق كثيرين، وكان الحجاج لا يكادون يأمنون على أنفسهم. فيعني هي تمر بمراحل في التاريخ، كانت في بعض المراحل في أشد حالات أمنها، وفي بعض المراحل للأسف كانت في حالات خوف. نحن اليوم ولله الحمد والمنة نعيش في هذه البلاد المباركة هنا في المملكة العربية السعودية، نعيش في طمأنينة تامة سواء في مكة المكرمة أو في سائر مناطق المملكة العربية السعودية. ولذلك نحن نقول يجب على كل مسلم أن يحرص حرصا شديدا على حرمة البلد الحرام وما حوله والطرق المؤدية إليه ديانة وتعبدا لله سبحانه وتعالى، حتى يستقيم أمر هذه الأمة وتؤدي شعائرها في طمأنينة تامة. أيضا من أوجه محافظة على تحريم ومن معاني تحريم مكة المكرمة وحرمتها أنها قيام للناس، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ولذلك لا يزال الناس بخير ما حافظوا على حرمة مكة المكرمة وعلى حرمة المسجد الحرام وعلى حرمة الكعبة وعلى حرمة الحجر الأسود، فإنه إذا اختل أمنها أو اختلت أو هدمت لأي سبب من الأسباب اختل أمر المسلمين. وفي بعض الآثار أنه يختل أمر العربي ولا يقوم لهم قائمة بعد ذلك. ولذلك واجبنا جميعا أن نتعاون على تعظيم حرمة البلد الحرام وتقويته. ولذلك كان من المبادرات الرائعة التي أقيمت في مكة المكرمة مشروع تعظيم البلد الحرام. هذا مشروع رائع جدا، وهو يصب في هذه المعاني التي قررها الشرع وأمر بها الله سبحانه وتعالى وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم البلد الحرام هو مشروع لتعريفنا نحن وتعريف الجميع بهذه المعاني التي أتحدث عنها. لأنها إذا لم تعلم للناس وتعلم للأطفال ويربى عليها الأطفال ويربى عليها الناس والمسلمون في كل مكان فإنهم لا يستشعرونها ولا يعرفونها. كثير من الناس لا يعرف هذه النصوص التي ذكرها الله في تحريم البلد الحرام، وكثير من الناس لا يقرأ وربما لا يطلع، لكن هذه المشروعات وهذه البرامج وهذه المحاضرات تعيد الوعي وتنشر الوعي بين المسلمين لمعرفة حرمة البيت الحرام وحقه. ولذلك من ما أجمل أنك ترى لا ترى في المسجد الحرام ولا في الحرم ولا في مكة المكرمة مدخنا. هذا مطلب رائع جدا وعظيم، وينبغي علينا جميعا أن نتعاون من أجل الوصول إليه، حتى يشعر كل من يأتي إلى هذا البيت الحرام، كل من يتجول في حدود الحرم وخارج حدود الحرم، أنه في منطقة استثنائية. نحن ينبغي علينا أن نجعل مكة المكرمة أجمل وأفضل وأنظف وآمن منطقة في العالم، ديانة لله سبحانه وتعالى واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا من مما يجب علينا أيضا حيال تعظيم حرمة البلد الحرام ومكة المكرمة، واجب على الحكام وعلى الأمراء وعلى أمناء المنطقة، أمين منطقة مكة المكرمة مثلا وكل من يعمل في هذا القطاع، واجب مضاعف، وهو تعظيم. يعني الآن الذي يعمل في أمانة مكة المكرمة أو في إمارة مكة المكرمة فهو في الحقيقة يعمل في عبادة عظيمة، هو يحافظ على الأمن في هذه البلدة، يحافظ على حرمتها، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل ويتقرب إليه بعبادة هي من صميم ديننا، وهي المحافظة على حرمتها وتعظيمها وزرع المهابة لمكة المكرمة وللحرم وللمنطقة مكة المكرمة ومنطقة الحرم في نفوس الناس. إذا زرعت المهابة في نفوس الناس لحرمة مكة المكرمة ارتقت أذواقهم، ويبدأ الواحد كل واحد منا يحاسب على تصرفاته، تصرفات أبنائه. يعني واحد الآن يعرف حرمة مكة المكرمة، تلقاه يجلس على الرصيف مثلا ويأكل هو وأسرته ثم يرمي بقايا الطعام ويقوم، أبدا لم يعرف حرمة مكة المكرمة هذا النوع. الرجل يأتي ثم تجده في منطقة الحرم أو حولها ويدخن ويسيء إلى الناس، هذا لم يتعلم تعظيم حرمة البلد الحرام، ولو كان لديه علم ومعرفة لاستجاب الناس. الناس أيها الإخوة المشاهدون يحتاجون إلى من يعلمه، يحتاجون إلى من يرفع الجهل عنهم. هذه المرحلة الأولى. في هذه المرحلة يستجيب لك تقريبا 90% أو 85% من الناس. ليس كل الناس يحتاجون للعقاب حتى يتعلموا ويستقيموا على الأمر. أكثر الناس ومعظم الناس يستجيبون لك إذا علمتهم ودللتهم على الحق بأسلوب مناسب وبكلمة طيبة. ونحن لدينا القرآن الكريم فيه معاني كثير لتعظيم المسجد الحرام وتعظيم البلد الحرام ومعرفة مكانته. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعواته المتكررة التي يدعو فيها بأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. وكل هذه وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه قد أن إبراهيم قد حرم ودعا بالحرمة والأمان لمكة المكرمة، وهو قد حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وهذه النصوص المتكاثرة والتفاصيل التي أخبرنا يعني نقلت إلينا عن السلف الكرام رضي الله عنهم من تحريم مكة المكرمة وتعريفنا بمكانتها وعظمتها، وأن كل تعظيم لها هو من معاني التقوى التي ينبغي على كل واحد منا أن يتحلى بها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله هي معالمه الظاهرة، مكة المكرمة هي من هذه الشعائر، الكعبة، المسعى، الحرم، عرفات، مزدلفة، منى، كل هذه المناطق هي من شعائر الله، من شعائر الدين الظاهرة التي ينبغي علينا أن نحرمها ونحترمها ونلتزم غاية الالتزام ونمتثل غاية الامتثال لما أمرنا الله سبحانه وتعالى به حيال هذه المنطقة وهذه البلدة المحرمة. هذه البلدة التي كما قلنا في حلقات سابقة أن من أسمائها الجميلة التي تدل على مكانتها وتعظيم العرب لها اسم عروق الذهب.
هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحب، تروي بقاع الأرض من بيت الإله المنتجب،
وبها ترى عجم وقد كانت ملاذا.